وإن كان على سوى ذلك فالباطل باطل. أما أنا ما قرأت نعم.
شيخ بارك الله فيكم، حكم العمل التدريس في المدارس المختلطة، يعني اختلاط الطلبة بالطالبات واختلاط المدرسين بالمدرسات، الكثير من إخواننا لا يريدون أن يدرسوا في هذه المدارس.
ولا شك أن خلط البنين بالبنات في المدارس أمر منكر وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشعوب، هذا إلى الحكومات، والمسؤول عن الرئيس الأول في كل دولة، وهذا هو الذي سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة. فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها وليغض البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو في نفسه على أن يفرق، لأن المعلم جامع كالمدير تماما، يعني هو في فصله يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شر هذا الاختلاط ويقول للنساء كنا في الخلف جميعا والرجال في الأمام جميعا، وليكن حازما في هذا. وهذا لا شك أن فيه تخفيف من الشر والبلاء.
شيخ أحسن الله إليك، جرى على لسان بعض العامة أو بعض الناس أنهم يقولون بعض الشركيات وتخلصوا منها بحكمها، يعني علموا الحكم ولكنهم يعني يرددونها، فعندما تقول له هذا كذا يقول لك والله نسيت.
إيش؟
يقول أنه نسي هذا الفعل، يعني
نعم
مثلا يقول كلمة الشرك مثلا في مثلا عند القسم عليك وحياة النبي، هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك والله نسيتها لكني لا أقر بهذا ولا
أنت تعرف أن الله عز وجل قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا كان الإنسان قد اعتاد الحلف بغير الله كما يوجد في كثير من الشعوب الإسلامية مع الأسف يحلفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد اعتاد هذا من الصغر والشعب حوله كلهم يحلفون بالنبي فإنه ليس من السهل أن يدعها في يوم أو يومين أو في شهر أو شهرين، فإذا قال إنه نسي فإن الله قد عذر إذا كان ناسيا، ولا يستبعد أن يقول ناسيا لأنه قد اعتاد عليه، فنقول احرص على أن تذكر أن هذا حرام وألا تفعله.
هذا الشيخ أحسن الله إليك، ذكر الشيخ مثلا ابن تيمية أن المراد بدون الصلاة آخرها يعني قبل السلام، ألا يشكل على هذا قول صلى الله عليه وسلم من صبح الله دبر كل صلاة صلاة وصلاتين وكبر الله صلاة وصلاتين؟
لا يشكل. شيخ الإسلام يقول دبر الصلاة آخرها إذا كان ذلك في دعاء، وأما إذا كان في تسبيح فهو بعدها، وله دليل على ذلك. أما الأول وهو أنه إذا كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم عبد الله بن مسعود التشهد قال ثم لك خير من الدعاء ما شاء، فدل هذا على الدعاء قبل السلام. وأما إذا كان ذكرا فدليل أن المراد به بعد السلام قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء قبل السلام، والقرآن الكريم جعل الذكر بعد السلام، وهذا واقع. أما من حيث النظر فإن نقول لهذا الذي يدعو بعد أن يسلم أيما أولى، أن تدعو الله عز وجل وأنت في حال مكالمة، يعني في حال دعاء يقرب من الإجابة لأنك تناجي الله عز وجل، أو أن تدعو الله بعد الانفصال؟ الأول أولى، فصار كلام شيخ الإسلام رحمه الله راجحا من وجهين، من جهة النص ومن جهة المعنى. وعلى هذا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يراد به قبل السلام، يراد به ما قبل السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجبة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقال هذا الأمر، والأمر يدل على الوجوب، فما هو الصارف لهذا الأمر للاستحباب؟
أولا بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في الأمر الاستحباب؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من يقول الأصل في الأمر الاستحباب، ولكل أدلة. ومن أقوى أدلة القائلين بأنه الاستحباب قالوا: لأن الله لما أمر به أو لما أمر بالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلا على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوبا ليس في ترك إثم. ومنهم من قال إنه الأمر الوجوب لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا القاعدة، ولهذا نقول كل من القاعدتين ليس مضطردا في الواقع، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الوجوب. لكن إذا كان هناك قرائن فالقرائن تؤيد، فالصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هي سنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومع قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر، أو وليقول الآخر مثل ما يقول، مع أن المقام مقام تعليم، وهؤلاء وفد قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أنه سنة وليس بواجب. والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرت لك. نعم،
حفظكم الله. العلم الحديث يثبت يا شيخ أن الشمس ثابتة.
إيش؟
الشمس ثابتة والكواكب يعني تدور حولها، فهل يجوز اعتقاد هذا؟ وهل ينافي الآية: والشمس تجري لمستقر لها؟
أرى أن الإنسان يأخذ بظاهر القرآن، لأن القرآن تكلم به الخالق عز وجل وهو أعلم بمخلوقاته، والشمس في مكان لا نصل إليه ولا يصل إليه أحد. فإذا قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، وقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربع أفعال كلهم مضافة إلى من؟ إلى الشمس. إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرضه. والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه قائم به، فتقول: الشمس هي التي تطلع، وهي التي تزاور، وهي التي تغرب، وهي التي تقرض. فعلينا أن نؤمن بهذا على ظاهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن، فإن أذن لها، وإلا رجعت من حين جاء. قال: تذهب. قال: تسجد. قال: رجعت. فعلينا أن نؤمن بهذا الظاهر، إلا إذا جاءنا أمر يقين مثل الشمس، أن الشمس ثابتة والأرض، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فحينئذ نؤمن بهذا. ويمكن أن يؤول القرآن إلى أن معنى قوله إذا طلعت أي في رأي العين، لأن على زمن من يقول إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هل هي التي طلعت علينا أو نحن الذين طلعنا عليها؟ أسلم. لا، نحن الذين طلعنا عليها، لأن نحن نضع شيئنا إليها. ما دام العاقب ليل والنهار يكون بدوام الأرض معناه نحن الذين جئنا إليها حتى رأيناها هي مثل واقع المكان ثم دارت الأرض نحن الذين جئنا ونحن الذين طلعنا عليها. وعلى كل حال نحن لا نعلم الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل فنؤمن بظاهر القرآن ونقول إن الشمس والقمر يكون بسيرها تعاقب الليل والنهار هذا هو الظاهر لنا. فلو قدرنا أننا علمنا علما يقين بأن الأمر ليس على ظاهره أمكن أن نصرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى لا لا ينتج. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ. ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سبب. وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد أن لا يحرج أمته. فهل هذا حديث مقيد؟ ولو قال قائل أنا سأتسامل بهذا الحديث.
نعم. نقول نعم إذا أردت أن تقرأ بهذا الحديث فمن يمنعك؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه قال من غير خوف ولا مطر ويفيد قوله هذا أنه لا بد أن يكون هناك سبب. إما خوف أو مطر أو برد شديد أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا المقال أخاف أن لا يحرج أمته أي أن لا يطيعها في الحرج. فيستفاد من هذا الحديث أن كل أمر يكون عليك حرج فيما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع. وبهذا يجوز المريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت يجوز أن يجمع. حتى قال أهل العلم من الحنابلة يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وبوله عليها يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة. فالمدار على المشقة متى وجدت المشقة جاز الجمع. نعم.
كثير الشيخ أحسن الله إليكم في بعض طلاب العلم زيادة حرصا منهم عن خير بعض طلاب العلم حرصا منهم وزيادة عن الخير ورغبة فيه يكثر مسلم التطوع يصوم يوما ويفطر يوم لكن هذا يؤثر من جانب آخر على تحصيلهم في العلم كان لا يراجعون المتون القرآن فما حكم هذا
العلم؟ الصيام لا شك أنه عمل صالح من أفضل الأعمال واختصه الله لنفسه بقولها الصوم لي وأنا أعزيك. وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما وهو افضل الصيام. لكن هناك عمل افضل منه وهو طلب العلم فان طلب العلم افضل من الصيام واعني صيام التطوع. فاذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له انت الان تعمل بالمفضول وتدخل فاضل. فان طلب العلم افضل. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدنه شيء لمن صحت نيته. قيل وما تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أما إذا كان رجلا قد اعتاد الصيام والصيام سهل عليه صيفا وشتاء وربما يكون أنشط له فهذا لا يرد عن طلب العلم ولا يمنع. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يصوم يوما ويفطر يوما إنما يصوم الاثنين والخميس من ثلاثة أيام من كل شهر لكنه لا يصوم يوما ويفطر يوما لأنه يشتغل دونه أهل. لا أما رجل عابد وليس عنده اشتغال بالعلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء فهذا طيب أن يصوم كما صام داود.
شيخ حفظ الله عنك هل يوصف الله عز وجل بالصبر؟ مثلا يقول مثلا فاليهود فعلوا كذا كذا فصبر الله عليهم.
يوصى بانه صادق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل. فجعل الله اصبر من كل الصابرين على اذى سمعه لكنه لا يسمى بذلك فلا يقال مثلا ان من اسمائه الصابر لان باب الاخبار اوسع من باب الانشاء. نعم.
شيخ جزاك الله خير. ما ضابط المروءة التي ينبغي المسلم أن يسلكها؟ ما هي السبل التي يصدر الإنسان سلوكه في هذا العلم.
نعم. الضابط بارك الله فيك أن النبوءة لا الصلاة الأول فلا معك الضابط أن النبوءة فعل ما يجمله ويزين كل ما يعرف الناس خلقا حسنا فهو مروءة ويجتنب كل ما يدنسه ويشيل هكذا قال العلماء في ضبطها وهو منضبط وهذا يختلف اختلاف الناس من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية إذا فعل ما يفعله ما هو دونه من هو دونه انتقد وإذا فعله الذي دونه لم ينتقد فنقول الأول إذا فعلته فقد خالفت المروءة ونقول الثاني إن فعلك إياه لا يخالف المروءة فهذا المقياس المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله.
سؤال يا شيخ حفظك الله ما هو الضابط في متابعة الإمام هل هو سماع الصوت أو رؤية الحركة لأن الإمام عندنا في الحي يكبر للسجود وهو واقف فيهوي الناس قبله يعني يسجدون قبله ما هو الضابط شيخ وهل فعل ما صحيح
الضابط رجع فعل لأن التكبير علامة عليه وتعليم عليه فإذا كنت أعلم أشاهد الإمام فقال الله أكبر وهو قائم قبل أن يسأل الله وأنا أراه ما وأنا أراه لم يصل الأرض فلا أسجد لقول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا له أما إذا كنت لا تراه فهنا تأتي وظيفة السمع فأعمل بما تسمع ويكون المسؤول عن ذلك الإمام إذا كان يكبر وهو قائم فالمسؤول الإمام وبعض الناس يكبر وهو قائم لأنه يصلي بالميكروفون وإذا كبر عند السجود لم يسمع وهذا أخطأ من وجه أولا استعمال المكبر الصوت في الصلاة ليس له أصل ولا له حاجة لأن سيسمعه الذين هم خارج المسجد والذين هم خارج المسجد ليسوا بحاجة الله بل لا يزيدهم ذلك إلا كسلا تجد الكسول إذا سمع أن الإمام في الركعة الأولى قال يعني بعدي في الثانية قال بعدي الصلاة تزف بركعة في الثالثة كذلك في الرابعة قال في قول بعض العلماء أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام فتفوت الصلاة وهو يسوف ولهذا تعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة أولا أنه لا داعي له وثانيا أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله وثالثا وهو أشدها أنه يشوش على غيره يشوش على غيره من المساجد بل ومن الذين يصلون في بيوتهم أرأيت المرأة مثلا تصلي في بيته والإمام يقرأ ويكبر الصوت سوف ترتبك ويشوش عليها وهذا يرحمك الله وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث سمع أصحابه يقرؤون ويجهرون بالقرآن وهم يصلون قال لا يؤذين بعضكم بعضا لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة. نعم والله نحن أحيانا نوجه والحمد لله عندنا في بلدنا لم نسمع أحد يصلي في الله في مكبر الصوت إلا في يوم الجمعة.
فضيلة الشيخ هل يجوز الحلف بالقرآن؟
نعم الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جائز لأنه كلام الله وكلام الله تعالى صفة من صفاته وجميع صفات الله يجوز الحلف بها أما إذا كنت تريد بالقرآن المصحف الذي هو الورق والحروف المكتوبة فهذا لا يجوز لأن هذا مخلوق والحلف بالمخلوق شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم نقول أيضا ما الذي حدك على أن تحلف بالقرآن؟ ما هناك قسم إلا بالقرآن احلف بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت.
قلت الشيخ: ما حكم الجهاد في الوقت هذا؟ ومن ذهب يجاهد دون إذن والديه فما حكم
الجهاد؟ بارك الله فيك، قائم ماض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن العلماء قالوا إنه يكون فرض عين في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا حضره والتقى الصفان فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز الفراغ، تقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات المهلكات. الثاني إذا استنفره الإمام قال انفر من الجهاد، فيجب عليه أن ينفر، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مات الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الثالث إذا كان رجل محتاجا إليه، يعني يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة، وجب عليه مثل أن يكون لديهم سلاح لم يتمرن عليه أحد، وهذا الرجل متمرن عليه فيجب عليه أن يخرج، لأنه صار فرض عين التحمل. والرابع قتال الدفاع، إذا حصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل، لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقبة. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين، وما على ذلك فهو فرض كفاية. نعم. أما القتال بدون إذن الوالدين فلا يجوز إلا إذا كان فرض عين، وعرفت الأحوال التي هي فرض عين، فإذا كان أحد هذه الأحوال وجب أن يقال أن يجاهد حتى وإنها والده أو أمه، وإلى هنا انتهى هذا اللقاء لأنه انتهى الوقت، والأخ موسى يشير إلينا أن قد تم اللقاء، فإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يثيبكم على حضوركم، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وإن كان على سوى ذلك فالباطل باطل، أما أنا ما أقرأ. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، حكم العمل التدريس في المدارس المختلطة، يعني اختلاط الطلبة بالطالبات واختلاط المدرسين بالمدرسات، الكثير من إخواننا لا يريدون أن يدرسوا في هذه المدارس.
ولا شك أن خلط البنين بالبنات في المدارس أمر منكر وأنه لا يجوز، لكن هذا ليس إلى الشعوب، هذا إلى الحكومات، والمسؤول عنه الرئيس الأول في كل دولة، وهذا هو الذي سيحاسب الله عز وجل يوم القيامة. فإذا لم يكن هناك طريق إلى إيصال العلم إلى الناس إلا بهذه الطريق فليدرس فيها وليغض البصر ما استطاع بالنسبة لرؤية النساء، وليحرص هو في نفسه على أن يفرقه لأن المعلم الجامعي كالمدير تماما، يعني هو في فصله يعمل ما شاء، فيمكنه إذا دخل أن يخفف من شر هذا الاختلاط ويقول للنساء كنا في الخلف جميعا والرجال في الأمام جميعا، وليكن حازما في هذا. وهذا لا شك أن فيه تخفيف من الشر والبلاء.
شيخ أحسن الله إليك، جرى على لسان بعض العامة أو بعض الناس أنهم يقولون بعض الشركيات وتخلصوا منها بحكمها، يعني علموا الحكم ولكنهم يعني يرددونها، فعندما تقول له هذا كذا يقول لك والله نسيت.
إيش؟
يقول أنه نسي، نسي هذا الفعل يعني.
نعم نعم.
مثلا يقول كلمة شرك مثلا في مثلا عند القسم عليك من وحياة النبي.
نعم.
هذه الكلمات، فعندما توضح له يقول لك والله نسيت يعني. لكني لا أقر بهذا ولا.
أنت تعرف أن الله عز وجل قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإذا كان الإنسان قد اعتاد الحلف بغير الله كما يوجد في كثير من الشعوب الإسلامية مع الأسف يحلفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد اعتاد هذا من الصغر والشعب حوله كلهم يحلفون بالنبي فإنه ليس من السهل أن يدعها في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فإذا قال أنه نسي فإن الله قد عذر إذا كان ناسيا، ولا يستبعد أن يقول ناسيا لأنه قد اعتاد عليه، فنقول احرص على أن تذكر أن هذا حرام وألا تفعله. نعم.
هذا الشيخ أحسن الله إليك، ذكر الشيخ ابن تيمية أن المراد بدون الصلاة آخرها يعني قبل السلام.
نعم.
ألا يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من صبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر الله صلاة وسلم.
لا يشكل. شيخ الإسلام يقول دبر الصلاة آخرها إذا كان ذلك في دعاء، وأما إذا كان في تسبيح فهو بعدها، وله دليل على ذلك. أما الأول وهو أنه إذا كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، فدليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم عبد الله بن مسعود التشهد قال ثم لك خير من الدعاء ما شاء، فدل هذا على الدعاء قبل السلام. وأما إذا كان ذكرا فدليل أن المراد به بعد السلام قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء قبل السلام، والقرآن الكريم جعل الذكر بعد السلام، وهذا واقع. أما من حيث النظر فإن نقول لهذا الذي يدعو بعد أن يسلم أيما أولى، أن تدعو الله عز وجل وأنت في حال مكالمة يعني في حال دعاء يقرب من الإجابة لأنك تناجي الله عز وجل، أو أن تدعو الله بعد الانفصال؟ الأول أولى، فصار كلام شيخ الإسلام رحمه الله راجحا من وجهين، من جهة النص ومن جهة المعنى. وعلى هذا فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يراد به قبل السلام، يراد به ما قبل السلام.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، بعض العلماء يقول في إجابة المؤذن أنها واجبة، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقال هذا الأمر والأمر يدل على الوجوب، فما هو الصارف لهذا الأمر للاستحباب؟
أولا بارك الله فيك، هذا مبني على هل الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في الأمر الاستحباب؟ هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأصل في الأمر الوجوب ومنهم من يقول الأصل في الأمر الاستحباب، ولكل أدلة. ومن أقوى أدلة القائلين بأنه الاستحباب قالوا لأن الله لما أمر به أو لما أمر بالرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك دليلا على أنه مشروع ومحبوب إلى الله عز وجل، والأصل عدم التأثيم بالترك. وإذا كان الأصل عدم التأثيم بالترك فهذا هو المستحب، أن يكون مطلوبا ليس في ترك إثم. ومنهم من قال إنه الأمر بالوجوب لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا القاعدة، ولهذا نقول كل من القاعدتين ليس مضطردا في الوقت، تأتي أوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الاستحباب، وأوامر كثيرة يتفق العلماء على أنها الوجوب. لكن إذا كان هناك قرائن فالقرائن تؤيد، فالصحيح أن إجابة المؤذن ليست واجبة بل هي سنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ومع قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر، أول يقول الآخر مثل ما يقول، مع أن المقام مقام تعليم، وهؤلاء وفد قد لا يحضرون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أنه سنة وليس بواجب. والقرينة الصارفة هو هذا الحديث الذي ذكرت لك. نعم.
حفظكم الله. العلم الحديثي أثبت يا شيخ أن الشمس ثابتة.
إيش؟
الشمس ثابتة والكواكب يعني تدور حولها، فهل يجوز اعتقاد هذا؟ وهل ينافي الآية: والشمس تجري لمستقر لها؟
أرى أن الإنسان يأخذ بظاهر القرآن، لأن القرآن تكلم به الخالق عز وجل وهو أعلم بمخلوقاته، والشمس في مكان لا نصل إليه ولا يصل إليه أحد. فإذا قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، وقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه أربع جهات كلهم مضافة إلى من؟ إلى الشمس. إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرضه. والأصل في إضافة الفعل إلى فاعله أنه قائم به، فتقول: الشمس هي التي تطلع، وهي التي تزاور، وهي التي تغرب، وهي التي تقرض. فعلينا أن نؤمن بهذا على ظاهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبي ذر، حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن، فإن أذن لها، وإلا رجعت من حيث جاء. قال: تذهب. قال: تسجد. قال: رجعت. فعلينا أن نؤمن بهذا الله، إلا إذا جاءنا أمر يقين مثل الشمس، أن الشمس ثابتة والأرض، وأن تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فحينئذ نؤمن بهذا. ويمكن أن يؤول القرآن إلى أن معنى قوله إذا طلعت أي في رأي العين، لأن على زمن من يقول إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، هل هي التي طلعت علينا أو نحن الذين طلعنا عليها؟ أسلم. لا، نحن الذين طلعنا عليها، لأن نحن الذين نشئنا إليها. ما دام تعاقب الليل والنهار يكون بدوار الأرض، معناها نحن الذين نشئنا إليها حتى رأيناها، هي مثل واقع المكان، ثم دارت الأرض، نحن الذين نشئنا ونحن الذين طلعنا عليها. وعلى كل حال نحن لا نعلم الغيب إلا ما علمنا الله عز وجل، فنؤمن بظاهر القرآن ونقول: إن الشمس والقمر يكون بسيرها تعاقب الليل والنهار، هذا هو الظاهر لنا. فلو قدرنا أننا علمنا علم اليقين بأن الأمر ليس على ظاهره، أمكن أن نصرف الآيات عن ظاهرها إلى معنى لا ينافيه. نعم.
عفى الله عنك شيخ. ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سبب، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال: اراد ان لا يخرج امته. فهل هذا الحديث مقيد ولو قال قائل أنا سأسامل بهذا الحديث؟
نعم نقول نعم إذا أردت أن تأخذ هذا الحديث فمن يمنعه؟ لكن ابن عباس رضي الله عنه قال من غير خوف ولا مطر، ويفيد قوله هذا أنه لا بد أن يكون هناك سبب، إما خوف أو مطر أو برد شديد أو ما أشبه ذلك. ويدل لهذا أنه قال أخاف أن لا يحرج أمته، أي أن لا يطع في الحرج. فيستفاد من هذا الحديث أن كل أمر يكون عليه حرج فيما لو صليت كل صلاة في وقتها فإنه يجوز لك أن تجمع. ولهذا يجوز المريض الذي يشق عليه أن يصلي في كل وقت يجوز أن يجمع، حتى قال أهل العلم من الحنابلة يجوز للمرأة المرضع التي يكثر حمل ولدها بين يديها وبوله عليها يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر للمشقة، وتجمع بين المغرب والعشاء للمشقة. فالمدار على المشقة، متى وجدت المشقة جاز الجمع. نعم
كثيرا شيخ أحسن الله إليكم، في بعض طلاب العلم زيادة حرصا منهم عن خير، بعض طلاب العلم حرصا منهم وزيادة عن الخير ورغبة فيه يكثر من صيام التطوع يصوم يوما ويفطر يوم، لكن هذا يؤثر من جانب آخر على تحصيلهم في العلم، كان لا يراجعون المتون القرآن، فما حكم هذا العمل؟
الصيام لا شك أنه عمل صالح من أفضل الأعمال، واختص الله لنفسه كقولها الصوم لي وأنا أعزيك، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام. لكن هناك عمل أفضل منه وهو طلب العلم، فإن طلب العلم أفضل من الصيام، وأعني صيام التطوع. فإذا كان صوم يوم وفطر يوم يمنعه من التشاغل بالعلم قلنا له أنت الآن تعمل بالمفضول وتدخل فاضل، فإن طلب العلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدنه شيء لمن صحت نيته، قيل وما تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أما إذا كان رجلا قد اعتاد الصيام والصيام سهل عليه صيفا وشتاء وربما يكون أنشط له، فهذا لا يرد عن طلب العلم ولا يمنع. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يصوم يوما ويفطر يوما، إنما يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكنه لا يصوم يوما ويفطر يوما لأنه يشتغل دونه أهل. لا، أما رجل عابد وليس عنده اشتغال بالعلم والصوم لا يمنعه من صلاة التطوع وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، فهذا طيب أن يصوم كما صام داود.
شيخ حفظ الله عنك، هل يوصف الله عز وجل بالصبر؟ مثلا يقول فاليهود فعلوا كذا كذا فصبر الله عليهم.
يوصف بأنه صادق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، فجعل الله أصبر من كل الصابرين على أذى سمعه، لكنه لا يسمى بذلك، فلا يقال مثلا إن من أسمائه الصابر، لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. نعم
شيخ جزاك الله خير، ما ضابط المروءة التي ينبغي المسلم أن يسلكها؟ ما هي السبل التي يسر الإنسان سلوكه في هذا العمل؟
نعم، الضابط بارك الله فيك أن المروءة لا الصلاة الأول فلا معك، الضابط أن المروءة فعل ما يجمله ويزين، كل ما يعرف الناس خلقا حسنا فهو مروءة، ويجتنب كل ما يدنسه ويشيل، هكذا قال العلماء في ضبطها وهو منضبط. وهذا يختلف اختلاف الناس، من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية إذا فعل ما يفعله ما هو دونه من هو دونه انتقد، وإذا فعله الذي دونه لم ينتقد، فنقول الأول إذا فعلته فقد خالفت المروءة، ونقول الثاني إن فعلك إياه لا يخالف المروءة، فهذا المقياس. اللهوء فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه.
سؤال يا شيخ حفظك الله، ما هو الضابط في متابعة الإمام؟ هل هو سماع الصوت أو رؤية الحركة؟ لأن الإمام عندنا في الحي يكبر للسجود وهو واقف، فيهوي الناس قبله، يعني يسجدون قبله، ما هو الضابط شيخ؟ وهل فعل ماذا صحيح؟
الضابط رجع فعل، لأن التكبير علامة عليه وتعليم عليه. فإذا كنت أشاهد الإمام فقال الله أكبر وهو قائم قبل أن يسجد الأرض، وأنا أراه لم يصل الأرض فلا أسجد، لقول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا له. أما إذا كنت لا تراه فهنا تأتي وظيفة السمع، فأعمل بما تسمع، ويكون المسؤول عن ذلك الإمام إذا كان يكبر وهو قائم فالمسؤول الإمام. وبعض الناس يكبر وهو قائم لأنه يصلي بالميكروفون، وإذا كبر عند السجود لم يسمع، وهذا أخطأ من وجهه. أولا، استعمال مكبر الصوت في الصلاة ليس له أصل ولا له حاجة، لأنه سيسمعهم الذين هم خارج المسجد، والذين هم خارج المسجد ليسوا بحاجة الله، بل لا يزيدهم ذلك إلا كسلا. تجد الكسول إذا سمع أن الإمام في الركعة الأولى قال من بعدي، في الثانية قال بعدي، الصلاة تزف بركعة، في الثالثة كذلك، في الرابعة قال في قول بعض العلماء أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، فتفوت الصلاة وهو يسوّر. ولهذا تعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة، أولا أنه لا داعي له، وثانيا أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله، وثالثا وهو أشدها أنه يشوش على غيره، يشوش على غيره من المساجد، بل ومن الذين يصلون في بيوتهم. أرأيت المرأة مثلا تصلي في بيتها والإمام يقرأ ويكبر الصوت، سوف ترتبك ويشوش عليها، وهذا يرحمك الله، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث سمع أصحابه يقرؤون ويجلون بالقرآن وهم يصلون، قال لا يؤذين بعضكم بعضا، لا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن، أو قال في القراءة. نعم. والله نحن أحيانا نوجه، والحمد لله عندنا في بلدنا لم نسمع أحد يصلي في الله في مكبر الصوت إلا في يوم الجمعة.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بالقرآن؟
نعم، الحلف بالقرآن تريد بذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جائز، لأنه كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، وجميع صفات الله يجوز الحلف بها. أما إذا كنت تريد بالقرآن المصحف الذي هو الورق والحروف المكتوبة فهذا لا يجوز، لأن هذا مخلوق، والحلف بالمخلوق شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم نقول أيضا، ما الذي حدك على أن تحلف بالقرآن؟ ما هناك قسم إلا بالقرآن، احلف بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت.
قلت الشيخ، ما حكم الجهاد في الوقت هذا، ومن ذهب يجاهد دون إذن والديه فما حكم
الجهاد؟ بارك الله فيك، قائم ماض إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وهو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولكن العلماء قالوا إنه يكون فرض عين في أربعة مواضع. الموضع الأول، الموضع الأول إذا حضره والتقى الصفان فإنه يجب أن يبقى ولا يجوز الفراق، تقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من الموبقات المهلكات. الثاني إذا استنفره الإمام قال انفر من الجهاد، فيجب عليه أن ينفر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما مات الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الثالث إذا كان رجل محتاجا إليه، يعني يحتاج إليه الناس في هذه الغزوة، وجب عليه مثل أن يكون لديهم سلاح لم يتمرن عليه أحد وهذا الرجل متمرن عليه فيجب عليه أن يخرج لأنه صار فرض عين تحرك. والرابع قتال الدفاع، إذا حصر العدو بلده وجب عليه أن يقاتل لأنه إن لم يفعل احتل العدو بلده وحصل بذلك من المفاسد ما لا تحمد عقبة. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين وما على ذلك فهو فرض كفاية. نعم. أما القتال بدون إذن الوالدين فلا يجوز إلا إذا كان فرض عين وعرفت الأحوال التي هي فرض عين، فإذا كان أحد هذه الأحوال وجب أن يجاهد حتى وإنها والده أو أمه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء لأنه انتهى الوقت، والأخ موسى يشير إلينا أن قد تم اللقاء، فإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله أن يثيبكم على حضوركم، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما